بسم الله الرحمن الرحيم. مقابل الجمعة يوم الاثنين.
متى تنتهي صلاة المغرب؟ قلنا يوجد قولان لنهاية صلاة المغرب. القول الأول أن صلاة المغرب تنتهي إلى نصف الليل، وهذا ما ذهب إليه المشهور. القول الأول أنه عندنا تمسك بالآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا هو دليلهم على أن صلاة المغرب تمتد إلى نصف الليل، على بيان وتقريب واستدلال قد تقدم في الدرس الماضي، وبينا أن المراد من غسق الليل هو منتصف الليل، سواء كان اعتمادنا في تحديد أن الغسق هو نصف الليل هو المرجع اللغوي، أو كان تحديد نصف الليل على ما ذكره زرارة في الرواية المتقدمة. إذن صلاة المغرب تمتد إلى نصف الليل، وجئنا بمؤيد وهي رواية عبيد بن زرارة، وذكرنا أنه بالنسبة إلى هذه الرواية تصلح أن تكون مؤيدة لأنها ضعيفة سندا، وبينا ضعف سندها على ما بيناه في الدرس الماضي، باعتبار أنه قد وقع في سندها من؟ القاسم ابن عروة. القاسم ابن عروة مذكور في الجزء 15 من كتاب السيد الخوئي رحمه الله. يا صفحة أخوان احنا ذكرناها؟ صفحة 29. توجد وجوه لتوثيق القاسم ابن عروة. من الوجوه التي تمسك بها لأجل إثبات وثاقته أن ابن داود عده في القسم الأول، وهذا لا نؤمن به. الوجه الثاني ما نسب إلى العلامة من تصحيحه حديثا في سنده القاسم ابن عروة، وهذا فيه كلام صبرا. الوجه الثالث الذي يمكن أن يعتمد عليه بالنسبة إلى توثيق القاسم ابن عروة أن للصدوق طريقا إليه في كتاب المشيخة، وإذا ذكر الصدوق طريقا إلى راون فهذا دليل على حسنه، وهذا كذلك مردود. الطريق الرابع أن أحد المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير، أحمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان نقلوا ورووا عنه، وهنا ذهب السيد الشهيد طاب ثراه إلى أن من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فهذا يكون دليلا على وثاقته. وأما بالنسبة إلى السيد الخوئي رحمه الله فلا يؤمن بأن رواية أحد المشايخ الثلاثة عن راون يكون أمارة على وثاقته، على كلام قد تقدم مفصلا. أما الوجه الخامس، يعني هذا الرابع وجه ماذا؟ وجه مبنائي. الوجه الخامس أنه بالنسبة إلى القاسم ابن عروة كثير الرواية، وهذا كذلك وجه لا يمكن أن نتمسك ماذا؟ أن نتمسك به. عندنا وقفة مع ما ذكره السيد الخوئي وغير السيد الخوئي من ناحية ماذا؟ من ناحية القاسم ابن عروة. يوجد كلام في علم الرجال أخوان، وهو أن العلامة عندما يصحح طريقا إلى راون أو إلى كتاب معين، هذا بحث وملف لم يبحث سابقا وهو من البحوث المهمة، أن العلامة إذا ذكر مثلا أحد الأعلام أن العلامة صحح الطريق إلى الراوي أو إلى الكتاب المعين، فتصحيح العلامة كلا تصحيح؟ ها؟ لو واضح بمؤنة، فيه مؤنة، فتحتاج إلى وقفة. نقول إن العلامة إذا صحح طريقا وقع فيه راو معين وصحح هذا الطريق، سواء كان الطريق من ضمن طرق الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة، أو كان من ضمن الطرق في كتاب الفقيه، يعني في مشيخة الفقيه للشيخ الصدوق. مثلا طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد والحسن ابن سعيد الأهوازيان، اللذان لهما 30 كتابا، فهنا إذا قال العلامة الطريق إلى الشيخ الطوسي من ناحية كتب الحسين ابن سعيد طريق ماذا؟ طريق صحيح، والأعلام الذين جاءوا بعد العلامة قالوا إن العلامة قد صحح الطريق. نريد أن نقف أن العلامة عندما صحح الطريق، هل معناه أنه لاحظ رواة الطريق واحدا واحدا وحكم بصحة الطريق؟ احنا كم مورد مرات إذا تذكرون ننقل لكم مثلا طريق الشيخ الطوسي إلى مثلا زرارة، طريق الشيخ الطوسي مثلا إلى كتب سعد بن عبد الله، طرق الشيخ الطوسي مثلا إلى وهكذا، والمشيخة التي عقدها الشيخ الطوسي لأجل بيان ماذا؟ بيان طرقه. فإذا كان هناك طريق وكان أحد الرواة في هذا الطريق كان مجهول الحال، فإذا شهد العلامة وصحح العلامة هذا الطريق، فهل معنى تصحيح العلامة أنه لاحظ الرواة واحدا واحدا وحكم على الطريق بأنه صحيح، أو أنه لا؟ نقول إن تصحيحات العلامة لا قيمة لها كتوثيقاته. الآن توثيقات العلامة في كتاب الخلاصة، خلاصة الأقوال، نعتد بها؟ ليش؟ لأنها حدثية، ونحن نشترط في التوثيق أن يكون ماذا؟ حسيا. فهل يكون تصحيح العلامة لطريق ما، كتوثيقاته لا قيمة لها؟ نقول لو كان لدى الشيخ الطوسي، لو كان لدى العلامة طريقا إلى الشيخ الطوسي أو إلى الشيخ الصدوق، فهذا الطريق يكون على نحوين، هذا الطريق يكون على نحوين. النحو الأول، من طرق العلامة إلى الشيخ الطوسي أو إلى الشيخ الصدوق يكون عن طريق الإجازات، أجاز العالم الأول إلى العالم الثاني. بعد الجواب عليكم، هذه الإجازات يا سيدنا النبوي تصير حسية لو حدثية؟ بلا ريب تكون ماذا؟ تكون حسية. فإذا قال العلامة طريق الكذائي إلى الشيخ الطوسي أو الطريق الكذائي إلى الصدوق طريق صحيح، وكان ثبوت الطريق عن طريق الإجازات. فبلا ريب هذه التصحيحات تكون تصحيحات حسية. فإذا كانت تصحيحات حسية بعد الراوي الذي يكون مجهول الحال الذي وقع في الطريق بعد راح يكون تكون هناك شهادة بوثاقته، لأنه واضح من تقول شهادة حسية يعني عاشروا هذا الراوي أو عاشروا هذا العالم أو عاشروا هذا الناقل وشهدوا بماذا؟ وشهدوا بوثاقته. الفكرة صارت واضحة؟ ببيان آخر الآن عندما نأتي إلى الإجازات المتأخرة، الآن مثلا عندنا بالنسبة إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم بلا ريب كتاب قطعي السند، قطعي ما بي نقاش متواتر زين. بس احنا عندنا طريق، يعني الآن من شيخ عدنان إلى الوحي عندك طريق لو ما عندك طريق؟ الآن أكو الآن بالنسبة إلى المعاهد القرآنية، بالنسبة إلى الآن جاي يثبتون طريق مثلا من فلان إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الآن هذه الشهادات أنت تأخذ من أستاذك، أستاذك يأخذ من أستاذه، وهكذا إلى أن نوصل إلى أمير المؤمنين مثلا. أو إذن هذه الشهادات بلا ريب أي واحد من الأعلام أو أي واحد من الذين رووا لنا القرآن الكريم بعد شهادة حسية لو مو حسية صير شهادة حسية. الآن مثلا كما هو موجود عند الآن، شنو معنى الإجازة بالرواية؟ يعني أنت تأخذ إجازة من أستاذك، أستاذك يأخذ إجازة من أستاذه، يعني أروي عنك جميع ما وصل إليك إلى أن توصل مثلا إلى الشيخ الكليني، تصل إلى الشيخ الطوسي، تصل إلى الشيخ الصدوق، وهذا نجده مفصلا في نهاية كتاب البحار بالنسبة إلى إجازات العلماء. ليش مثلا فلان أخذ إجازة من فلان بالرواية؟ يعني يروي عنه كل ما وصله من أجل أن ما تنقطع الأسانيد، حتى ما تصير رواياتنا شنو؟ ما تصير رواياتنا مرسلة. هذا الكلام نقول إذا العلامة أخذ بالنسبة إلى هذه الطرق عن طريق الإجازات، سواء كانت إجازة كتبية أو إجازة شفوية، فنقول هذه شهادة حسية بمن؟ بالوثاقة. فإذا قال العلامة الطريق إلى فلان صحيح بعد شهادة معتد بها لو ما معتد؟ معتد بها لأنها شهادة حسية. أخوان من الضروري، إحنا مرات نحكي ونكلفكم بس للأسف راجعونا خاتمة الخلاصة، خلاصة الأقوال للعلامة وبالأخص الخاتمة الثامنة. العلامة هناك في الخاتمة يذكر الطرق إلى الشيخ الطوسي والطرق إلى الشيخ الصدوق. هناك يقول الطريق إلى فلان طريق صحيح، الطريق إلى فلان طريق ضعيف. إذن يتبين أن العلامة ما معقولة تصحيحاته وتضعيفاته على حد سواء. ها؟ نقول إذا كانت عن طريق الإجازات بلا ريب يكون ماذا؟ يكون. أما إذا كانت بلا ريب من الناحية الثانية فتكون شهادات ماذا؟ نقول شهادات حدسية، وإلا تكون ماذا؟ تكون حسية. إذا بالإجازة نأخذ بكلامه، مو بالإجازة لا، في هذه الحالة نقول يعني كتوثيقاتي. واضحة الفكرة؟ زين، هسه احنا ما ندري أنها توثيقات حسية لو توثيقات حدسية. يعني عندما شهد العلامة بأن الطريق إلى فلان صحيح، كيف نحرز أنه أخذ هذه الشهادة عن طريق الحس أو عن طريق الحدس. وما معقول العلامة يذكر طريق يقول هذا طريق صحيح، وقطعا هو لاحظ ماذا؟ راوي إلى أن وصل علما إلى صاحب الكتاب، فعندما شهده قطعا عنده ما يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى هذه الشهادة. إذن يبقى شوية يكون نبذل جهد علمي، لابد أن نبذل ماذا؟ جهدا علميا، أن العلامة أخذ هذه عن طريق الإجازات. الآن مثلا بالنسبة إلى العلامة، من نراجع مثلا كلمات أستاذه جمال الدين أحمد بن طاووس، هناك أكو شهادات أنه أجاز للعلامة، أجاز لابن داود. إذن يتبين أن هذه الإجازات شو تكون؟ حسية. ماكو فرق بين الكتبية والشفوية، مو مهم هذا، لا احنا نريد الاتصال، احنا نريد الاتصال. إذا كان عن طريق الإجازات بلا ريب نقول. فهنا السيد الخوئي رحمه الله بالنسبة إلى القاسم ابن عروة يقول بالوجه الثاني، يقول ما نسب إلى العلامة من تصحيحه حديثا في سنده القاسم ابن عروة. القاسم ابن عروة شي علق الشيخ، شي علق السيد الخوئي رحمه الله، يقول والجواب أنه لم يثبت، هذا أولا، وعلى تقدير ثبوته فلا أثر له. إحنا نقول عفونا من الصغرى، يقول السيد الخوئي أنه لم يثبت أن العلامة قد صحح حديثا، وإذا صحح حديثا فتصحيحه لا أثر له. شن جاوب السيد الخوئي على هذا البيان الذي ذكرنا؟ الناس نقول للسيد الخوئي لا، تصحيحات العلامة لها أثر، ما لنا علاقة بالصغرى، أنه نقل أو ما نقل، صحح أو ما لنا علاقة بالصغرى، على نحو الكبرى نقول إن تصحيحات العلامة لها أثر، باعتبار أن تصحيحات العلامة مو مثل توثيقاته، تصحيحات العلامة مو مثل توثيقاته، تصحيحات العلامة حدسية، وتوثيقاته شنو؟ توثيقاته حدسية وتصحيحاته حسية، ولأن التصحيحات كانت عن طريق الإجازات، أما توثيقاته بلا ريب هي توثيقات حدسية باعتبار أنه من المتأخرين ومن المتقدمين، يعني لم تصل إليه كتب القوم. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول للسيد الخوئي لا، فرق بين المقامين، واضح إلى هنا؟ عفونا من الصغرى، انه نقل صحح ما صحح ما لنا علاقه به، احنا نتحدث مع السيد الخوئي رحمه الله على نحو الكبرى. هسه زين، شنو النتيجه؟ اكو طريق لتوثيق القاسم ابن عروه غير الطريق الثالث الذي ذكره السيد الشهيد طاب ثراه بالنسبه الى انه اذا روى عنهم احد المشايخ الثلاثه يكون ثقه، غير هذا الطريق، غير هذا اللي عندنا وجه له، ما عندنا وجه، ما عندنا. فإذا نقول القاسم ابن عروة لا طريقة لتوثيقه إلا على مبنى السيد الشهيد طاب ثراه. يبقى أنه المصنف، المصنف بالنسبة إلى هذه الرواية، أنه المصنف لابد أن نقول ما هو رأيه بالنسبة إلى رواية عبيد، هو عبر رواية عبيد بن زرارة. إذن يتبين أن المصنف يخالف رأي أستاذه السيد الخوئي في اختيار أن رواية أحد المشايخ الثلاثة لا تفيد الوثاقة، لو يختار رأي السيد الشهيد، هو هم أستاذ السيد الشهيد، لا يختار رأي السيد الخوئي، وذلك عبر بالرواية، وإلا لو اختار رأي السيد الشهيد لعبر بالصحيحة. فإذن مبنى المصنف نفس رأي أستاذه السيد الخوئي طاب ثراه. زين، إلى هنا انتهينا أخوان. فإذن خلاف مبنائي سيدنا، إلى هنا انتهينا من القول الأول، وأن الغروب أو صلاة المغرب تبدأ بالغروب وتنتهي بنصف الليل، بنصف الليل، وهذا هو القول المشهور. القول الثاني، القول الثاني أن نهاية الصلاة صلاة المغرب أين؟ القول الثاني يقول إن صلاة المغرب تنتهي عند غيبوبة الشفق، عند غيبوبة الشفق. نعود إلى اللغة ونريد أن نعرف ما هو المراد من الشفق. يقول اللغويون الشفق هو حمرة تظهر في الأفق الغربي حيث تغرب الشمس، وتستمر هذه الحمرة اللي بتعبيرنا شنو؟ الحمرة المغربية، وتستمر هذه الحمرة إلى قبيل العشاء تقريبا، يعني قبيل صلاة العشاء مثلا. البعض من اللغويين قال حمرة في الأفق بعد غروب الشمس، إذن بعد الغروب، ها يعني بعد سقوط القرص. قول آخر يقول أن المراد من الشفق هي الحمرة المتبقية من ضوء الشمس من الغروب. هذا بعد تعريف وبيان أوضح وأجلى من التعاريف السابقة. يقول إلى قبيل العشاء وتوارت الشمس وراء الشفق. إذن حمرة في جهة المغرب، يعني الحمرة المغربية، وتكون الحمرة المغربية موجودة بعد غروب الشمس. نقول صلاة المغرب تمتد على رأي المشهور من ذهاب الحمرة المشرقية إلى انعدام الحمرة المغربية. لا تناقشني بالوقت ايش قد. وعلى رأي غير المشهور أن صلاة المغرب تبدأ باستتار القرص وتنتهي عند غيبوبة الشفق. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا يتبين أنه على قول المشهور وقت صلاة المغرب شوية أوسع، باعتبار أنه عندهم صلاة واضح باستتار القرص. أما على رأي المشهور شو تكون الصلاة؟ صلاة المغرب وقتها أضيق. هذا القول الثاني اختاره ابن حمزة في الوسيلة، واختاره أبو صلاح الحلبي أن صلاة المغرب تنتهي بمن؟ تنتهي بغيبوبة الشفق. هذا ما ذكره أبو الصلاح وما ذكره زين. إذن إلى هنا يتبين أن القول الثاني ماذا؟ أن القول الثاني لنهاية صلاة المغرب ماذا؟ بغيبوبة. عندك دليل؟ عندك مستند؟ يقول نعم، وهي موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن وقت المغرب، كمل ماذا قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. واضح له؟ واضح الرواية له؟ واضح من ناحية تقريب الاستدلال. بعد الإمام وضح له ما وضح؟ قال إن صلاة المغرب وقتها كبداية ما لنا علاقة بها، بداية ما لنا علاقة بها، بس الإمام ماذا جعل النهاية؟ إلى سقوط. وهاي رواية موثقة من ناحية السند، وسوف نبحث سندها الآن. بس المهم من الناحية ماذا؟ من الناحية الدلالية. إذن من الناحية الدلالية واضحة لمواضحة. خلصنا؟ هذا تقريب الاستدلال على القول الثاني. يرد عليه أولا وثانيا، يرد على تقريب الاستدلال بهذه الرواية وهي موثقة إسماعيل التي استدل بها على نهاية صلاة المغرب بالشفق وغيبوبة الشفق يرد عليه أولا وثانيا. راح أقدم ثانيا وبعدين أجي إلى أولا. أما ثانيا نقول بالنسبة إلى صلاة المغرب، أنت مو قلت قبل شوية متى تنتهي على القول الثاني؟ إلى غيبوبة الشفق. شيخ مؤمن الوقت ما صلاة المغرب راح يصير واسع ولا ضيق؟ ها؟ شلون واسع؟
ضيق
إلى الشفق، يعني غياب الحمرة المغربية. صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الرد من السيد الخوئي رحمه الله على هذه الرواية، على رواية من؟
إسماعيل.
على رواية إسماعيل. يقول السيد الخوئي إذا كان وقت صلاة المغرب ينتهي بالحمرة وبغيبوبة الحمرة المغربية فوقتها ضيق، وصلاة المغرب ساعدوني بلا ريب محل ابتلاء جدا 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 واسع. صح ولا صحيح؟ فلو كانت صلاة المغرب معلوم ومشهور أنها بهذا الزمن المحدد لذاع واشتهر باعتبار أنه محل ماذا؟ محل ابتلاء، ولنعكس هذا الوقت الضيق على كثير من الروايات، ولنعكس على فعلي وعلى عمل المتشرعة، بينما نحن ماذا نجد؟ قلة روايات وعدم انعكاس على عمل المتشرع. لو كان الوقت بهذا الضيق، خلي نقول ربع ساعة ما بين الحمرة المشرقية وانعدام الحمرة المغربية، خلي نقول ربع ساعة، لوجدنا أن المتشرع جدا حريصين على إيقاع الصلاة في هذا الزمن الضيق، لأن صلاة المغرب محل ماذا؟ ولو كانت في هذا الوقت الضيق لشاع وذاع وبان وانتشر على لسان الفقهاء وفي فتاوى الفقهاء وعلى عمل ماذا؟ وعلى عمل المتشرعة. وأنت قبل قليل ماذا قلت؟ أن صلاة المغرب إلى نصف الليل مو هو الرأي المشهور؟ وجبت لنا بس أبو صلاح الحلبي وابن حمزة، هذان الفقيهان قالا بأن نهاية صلاة المغرب إلى غيبوبة الشفق. إذن يتبين أن المسألة شنو معمول بيها؟ لو ما معمول بيها، ما معمول بيها أنه في هذه الربع ساعة، وإلا لو كان معمول بيها لذاعة واشتهر وبان، مع أنه لا داعة ولا اشتهر ولا بان. هذا الرد منين؟ من السيد الخوئي. زين، السيد الخوئي هذا الدليل شنو؟ قرآن، سنة، إجماع، عقيل، ها؟ إذن السيد الخوئي رد الرواية لو ما رد؟ زين، إحنا عندنا رواية السيد الخوئي رحمه الله بمردها بالشيوعي والذيوعي ومحل الابتلاء وعدم الانتشار إلى غيره. زين، إحنا شنو جاي نردها؟ القرآن جاي نرد الرواية بسنة، جاي نرد الرواية بإجماع، جارد الرواية
بلا
ها ما واضح. هذه من الإبداعات السيد الخوئي رحمه الله في الوصول إلى نتائج فقهية يخالف بها من وجوب إلى استحباب مثلا في محل كلامنا رد قول أبو صلاح الحلبي ورد قول ابن حمزة وذهب إلى قول المشهور بهذا الدليل، يعني رد الرواية لا ما رد الرواية؟ رد الرواية. فإذن يتبين قضية الشيوع والذيوع السيد الخوئي يتعامل معه دليل مستقل ومو مستقل، دليل مستقل رد الأدلة. الآن أنت بالقرآن ترد باقي الأدلة لو ما ترد باقي الأدلة؟ القرآن دليل مستقل، الرواية دليل مستقل. السيد الخوئي رحمه الله يتعامل مع هذا الدليل وهو الشيوع والذيوع على أنه دليل مستقل. الفكرة صارت واضحة؟ أضرب لكم مثال. الذي يذهب ويقرأ روايات مثلا صلاة الجمعة، الذي يذهب ويقرأ روايات غسل يوم الجمعة، وين يوصل؟ قطعا يوصل للوجوب. لا للوجوب، اللي يقرأ الروايات يوصل للوجوب، لأن الروايات تصرح صراحة بمن؟ بالوجوب. زين إذا وجوب، زين وين الفتاوى التي تقول بأن غسل يوم الجمعة واجب؟ زين أشو الروايات تقول بمن؟ بالوجوب، مع أنه أفعال المتشرعة وفتاوى الفقهاء ذهبوا إلمن؟ إلى الاستحباب. السيد الخوئي عند هذا الدليل وهو دليل جيد إلى هنا، ومن خلاله طبق السيد الخوئي رحمه الله هذا الدليل في موارد فقهية متعددة. وأنتم تذكرون صار لنا سنة ندرس في هذا الكتاب، كم مرة مر علينا هذا الدليل في كتاب الكذا في كتاب الكذا في كتاب الكذا، جاي مر علينا هذا الدليل الشيوع والذيوع. يقول السيد الخوئي رحمه الله لو جئنا إلى أدلة الغسل يوم الجمعة، بلا ريب غسل يوم الجمعة محل ابتلاء، محل ابتلاء، ولو كان غسل يوم الجمعة واجبا على ما في الروايات لانعكسه على فتاوى الفقهاء ولانعكس على عمل المتشرع. لو كان واجبا لانعكس على الفتاوى ولانعكس على عمل، ولشاع وذاع صيته على أنه ماذا؟ أنه واجب، مع أنه لا نجد الفقهاء يفتون بالوجوب ولا نجد أنه قد انعكس على عمل المتشرع على نحو الوجوب. إذن شو يقول السيد الخوئي رحمه الله؟ يقول إذن يتبين أن الفقهاء الأوائل عندهم قرائن أدلة حيثيات تدل على أنهم قد استفادوا الاستحباب من هذه الأدلة ولم يستفيدوا ماذا؟ ولم يستفيدوا الوجوب. نحن ما استفادوه هم لم يصلنا من قرائن من حيثيات من استفادات. مو قلنا هاي الفترة ما بين الرواة وبين الفقهاء، الفقهاء لاحظوا أصحاب الأئمة المتأخرين أنهم يتعاملون مع هذه الأدلة مثلا على نحو الاستحباب لو كان على نحو الوجوب. أصحاب الأئمة المتأخرين يتركون لو ما يتركون الغسل يوم الجمعة. فإذا السيد الخوئي يتمسك بهذا الدليل الشيوع والذيوع على أنه من الأدلة التي تنقلنا من الوجوب علما الاستحباب، ومن ضمن هذه الموارد هذا المورد، صلاة المغرب بلا ريب محل ابتلاء، فلو كان وقتها ضيقا ففي هذه الحالة لشاعة وذاعة على مستوى الفتاوى وعلى مستوى عمل المتشرعة، مع أنه لم نجد. إذن يتبين أن الروايات التي دلت على ماذا؟ التي دلت على أن صلاة المغرب تنتهي بالشفق، هذه الروايات وهذه الأدلة فيها مشكلة، واضح؟ وإلا لو لم تكن فيها مشكلة لعمل بها الرواة، لعمل بها أصحاب الأئمة، ولو عملوا بها باعتبار أن الوقت ضيق، أن الوقت شنو؟ ضيق، ولأنه ضيق سوف ينعكس، لأنه محل ابتلاء لشاعة وبانة وذاعة. هسه احنا بيناتنا الكلام يا أخوان، ليش هو نهتم بصلاة الفجر؟ وقتها ضيق، إذا ضيق الوقت جاي ينعكس على تصرفاتنا لو ما ينعكس. فهذا الحرص على أداء الصلاة في وقتها، صلاة الفجر، بسبب ضيق الوقت انعكس على الفتاوى وانعكس على عمل المتشرعة. فلو كانت صلاة المغرب وقتها ضيق، نتعامل وياها مثل تعاملنا صلاة الفجر لما نتعامل؟ معنى ما جاي نتعامل وياها. ليش؟ يعني نقول يابا وقتها هو نصف الليل، يمتى ما تريد صلي، صح لو مو صحيح؟ إذن هذا هو الرد الأول على موثقة إسماعيل، اللي احنا قلنا هو رد ثاني سوينا رد أول. المهم الرد الأول، بلي الرد الأول أخوان، رواية الشفق موافقة للقرآن لو غير موافقة للقرآن؟ صحيح، بس ليش يا شيخ مؤمن؟ الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، مو قلنا غسق الليل هو منتصف الليل؟ طلعت صلاة الظهر وصلاة العصر بأدلة، بقيت صلاة المغرب تحت هذه الآية، فيتبين أن صلاة المغرب أين تنتهي؟ تنتهي إلى منتصف الليل. إذن هذه الرواية وهي موثقة إسماعيل ماذا تكون؟ مخالفة لأطلاق القرآن بهذا القيد، مخالفة لأطلاق القرآن، لأن القرآن يقول إلى غسق الليل، هي تقول إلى من؟ إلى الشفق، فبلا ريب تكون مخالفة لأطلاق القرآن. زين، عندنا وقفة مع هذه أو هذا الرد الأول على موثقة إسماعيل، الموافقة والمخالفة للقرآن متى تجي؟ ها؟ يعني إذا حصل تعارض ما بين الروايتين عندها نجعل موافقة الكتاب الكريم مرجحا لإحدى الروايتين على ماذا؟ على الأخرى. ولذلك شو يقول الإمام سلام الله تعالى عليه؟ يقول اعرضوا كلامنا على كتاب الله. متى نعرض كلامنا على كتاب الله؟ عند التعارض. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فهو زخرف القول. كان ينبغي أن نبين هذا الكلام. المصنف طول البحث، تقول عندنا روايات منتصف الليل وعندنا روايات الغسق، حصل بينهما تعارض، عفوا الشفق، حصل بينهما تعارض، نعرض هاتين الروايتين على كتاب الله، ولكن بعد أن يكون التعارض بينهما تعارضا مستقرا، والتعارض المستقر فرع من؟ فرع التكافؤ. إذن لابد أن يكون هناك تكافؤ ما بين الروايات المتقدمة، مثلا رواية عبيد وزرارة ومدري منه، وبين رواية وموثقة منه موثقة السماع. إذا انتهينا إلى أن التعارض مستقر، من المرجحات هو العرض على ماذا؟ هو العرض على الكتاب الكريم، فنقول هاي موافقة وتلك ماذا؟ وتلك مخالفة. شوي خلينا نقرأ على السريع أخوان. يقول: فقد قيل إنه لمخالفة هذه إطلاق الكتاب الكريم فلا بد من طرحها على أن الفترة ما، هذا الرد الثاني من السيد الخوئي، على أن الفترة ما بين الغروب وزوال الشفق قصيرة، فلو فرض انحصار الوقت بهذا الوقت القصير لانتشر ذلك وشاع وعليه، فالوقت يمتد إلى نصف الليل، خلي نقطة زين. أما المعذور صحيح، ليش يمتد إلى الفجر المعذور؟ هذه التخريجة أصولية. نعم هو يقول عندنا رواية، وهاي الرواية راح تجينا بيا صفحة، بصفحة 202، في صفحة 202 يقول في السطر السادس السابع، رواية الزرارة: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والرواية الأخرى: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. هذه لا عفوا ورحت، لا اشتبهت 202 مو 203، أنا قريت 200 و... أي رواية أبي بصير، أنا قريت رواية الزرارة. وانتم تبعون على الساعة خربطونا، يا لا تبعون على الساعة، خلينا نخلص المطلب. في الفتوى التاسعة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر يعني مقداره ما يصلي بهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. إذن المن قال الإمام إلى صلاة زين؟ أريد تخريجة أصولية، هاي تخريجة شرعية. بالنسبة إلى صلاة المغرب تمتد إلى نصف الليل. الآن بعض الأعلام يقول لا، أن صلاة المغرب تمتد إلى الفجر للمعذور. لا
تعبير
إيه شلون؟
لا
ألم نقل سابقا أن أدلة العسر والحرج والضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية؟ هذا معذور لو ما معذور؟ معذور. فهذا العذر وسع من موضوع الوقت، من صلاة من نصف الليل المن إلى الفجر، باعتبار أن أدلة العسر والحرج تكون. يقول: بل للمعذور يمتد إلى الفجر لصحيحة أبي بصير، خلي وياها، ولأن أدلة العسر والحرج والضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. الفتوى السادسة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. أذكروني باكر أنه ناخذ موثقة إسماعيل، نسينا ماكو وقت، ما بحثنا سنتها، إن شاء الله على باكر. اللهم صل على محمد وآل محمد.